والإعلام العبري يعترف بفشل الحرب على غزة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن استراتيجية الشهيد قاسم سليماني كانت تعتمد على إحياء جبهة المقاومة بالاعتماد على القدرات المحلية، ولدى استقباله جمعا من عوائل الشهداء بالذكرى السنوية لاستشهاد القائد سليماني، اعتبر سماحته الدفاع عن العتبات المقدسة مبدأ للفقيد الراحل، مضيفا أن جهوده حالت دون تعرض المراقد الطاهرة للاعتداءات كما حصل في سامراء، وأشاد سماحته بدفاع الشهيد عن القدس الشريف، مشددا على أن الأعداء وعلى رأسهم الولايات المتحدة سيخرجون من المنطقة أذلة. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها لامتلاكها ثلة مؤمنة تمكنها من التقدم لتصبح أقوى. وأوضح قاسم أن حزب الله قرر خلال مرحلة ما بعد اتفاق وقف العدوان على لبنان منح الدولة فرصة لتحمل المسؤولية لتكون راعية للاتفاق حتى خروج الاحتلال من البلاد. وبخصوص غزة، اعتبر الشيخ قاسم مساندة غزة جزءا من إيمان الحزب وعقيدته، مشددا على ضرورة تعاون أصحاب الخط الواحد لمواجهة العدو المشترك المدعوم أمريكيا. كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان بالتنسيق مع آلية المراقبة الأمريكية، كما قرر إقامة مواقع عسكرية أمام كل مستوطنة إسرائيلية. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان بالتنسيق مع آلية المراقبة الأمريكية، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الجيش قرر إقامة مواقع عسكرية أمام كل مستوطنة. وفيما كانت مصادر عبرية أشارت إلى أن جيش الاحتلال قد يمدد فترة بقائه في جنوب لبنان لما بعد مرحلة 60 يوما ضمن إطار اتفاق 1701، قالت صحيفة إسرائيليوم العبرية نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية إن تمديد الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان بعد وقف إطلاق النار قرار سياسي، مؤكدة أن الجيش حريص على الحفاظ على مواقع استراتيجية في لبنان. وفي حين وصل عدد الخروقات الإسرائيلية للاتفاق إلى نحو 800 خرق وسط تحذيرات من أن الاحتلال يريد تقنين احتلال الأراضي اللبنانية بالتدمير المتعمد لبعض القرى على الشريط الحدودي، تتجاهل الدول الخمس الراعية للاتفاق الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو قال إن وقف النار في لبنان يؤتي ثماره، كما دعا للحفاظ على الاتفاق الذي ينص على وجوب انتشار الجيش اللبناني والجنود الأمميين في جنوب لبنان في موازاة انسحاب الجيش الإسرائيلي ضمن مهلة 60 يوما. وذكر لوكورنو بأنه مع انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق ينبغي أن تكون القوات المسلحة اللبنانية قد انتشرت حيث كان حزب الله وحيث هي القوات الإسرائيلية. من جهته قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة إن المقاومة هي التي تحمي وتمنع العدو من استباحة الأرض، معلنا أن المقاومة في اليوم 61 بعد الهدنة ستكون في موقع تذيق فيه الإسرائيلية بأسها. وأضاف حمادة مشتبه من يظن أن حزب الله تعب وأن الحزب يمتلك من الإمكانات والعقول ما يمكنه من أن يكون في موقع مواجهة الاحتلال.
أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء تنفيذها مهمات عدائية في أجواء محافظة مأرب. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن العملية نفذت بواسطة صاروخ أرض جو محلي الصنع، مضيفا أن الطائرة المستهدفة هي الثانية من نوعها خلال 72 ساعة. وشدد سريع على أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاومته وردا على العدوان الأمريكي البريطاني المتواصل على الشعب اليمني. أفادت مصادر فلسطينية طبية أن حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم بلغت نحو 30 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتكاب الاحتلال مجزرتين بحق المدنيين، وصل منها إلى المستشفيات العشرات من الشهداء والمصابين. وأكدت الوزارة تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 45,550 شهيدا، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 108,300 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصف الاحتلال أحياء الشجاعية والشيخ رضوان والكرامة بمدينة غزة، كما افتتح العام الجديد بمجزرة في جباليا شمالي القطاع. أقرت وسائل إعلام عبرية أن العمليات في قطاع غزة فشلت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددها كيان الاحتلال. واعترفت المصادر أن الهجمات لم تؤدي إلى انهيار حركة حماس أو استسلامها، مشيرة إلى استمرار المعارك في كل نقطة من شمال القطاع. وبخصوص اتفاق وقف العدوان، أقرت منصات الإعلام وصحافة الاحتلال أن الكيان لم يحرز تقدما في قضية الأسرى أو ينجح بالضغط على حماس، مؤكدة أن الحرب الطويلة أرهقت الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتلال. حذرت وكالة الأونروا من زيادة وفيات الأطفال في قطاع غزة بسبب البرد ونقص المأوى. وقالت الأونروا في بيان أن 6 أطفال رضع توفوا جراء البرد الشديد في القطاع، وقد يموت المزيد منهم بسبب البرد القارس ونقص المأوى ومستلزمات الحياة. وطالبت الكيان الإسرائيلي برفع الحصار عن غزة والسماح بتسليم الأغطية والملابس الشتوية للنازحين. وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة للحشد الشعبي لقاطع عمليات الأنبار غربي العراق لتوسيع التحصينات على الحدود مع سوريا. قيادة عمليات الأنبار للحشد اعتبرت هذه التعزيزات جزءا من خطة استراتيجية لتأمين الحدود ومنع أي محاولات للتسلل. كما أكدت التزام الحشد الشعبي بحماية السيادة العراقية وضمان الاستقرار في محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن استراتيجية الشهيد سليماني كانت إحياء جبهة المقاومة عبر القدرات المحلية. الأمين العام لحزب الله يؤكد استمرار المقاومة واستعادتها القوة لامتلاكها ثلة مؤمنة. والإعلام العبري يعترف بفشل الحرب على غزة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. شكرا لكم كرم المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران. رافقونا أيها الكرام، بعد بعد الاستعراض وعند الساعة 7:13 يعاد لحضرتكم برنامج أنتم وطبيب الأسرة. عند 8 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة، وفي الساعة 8:10 تأتيكم حلقة جديدة من برنامج السياحة الغذائية في إيران. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم هذا البرنامج عند 8:20، وفي 8:35 نستمع معا إلى حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن. الوصايا الخالدة تقدم لكم عند 8:51، وفي 9:00 مع نشرة خبرية مفصلة. في 9:15 يأتيكم البرنامج المباشر حدث وحوار. في 10:00 أيضا موعدكم يتجدد مع نشرة إخبارية، وفي 10:10 تستمعون إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية. في 11:00 موعدكم مع حصاد المساء. نتمنى لكم أحلى الأوقات.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. أحبتنا الأفاضل، دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية. ها نحن مع حضراتكم ومع موضوع جديد آخر، وموضوع صحي سنعالجه إن شاء الله في هذا اللقاء. موضوعنا هو لطمة الحمى، الأسباب، الأعراض والعلاج. ستكون معنا ضيفتنا الكريمة الدكتورة سهير أحمد من العاصمة الإيرانية طهران. موقع إذاعة طهران العربية Arabic radio.ir. طيب أحبتي، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
ما
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم. حبوب الحمى هي عبارة عن بثور صغيرة تظهر على الشفاه أو في المنطقة المحيطة في الفم، وتسبب الألم والانزعاج للشخص المصاب. تبدأ حبوب الحمى بالظهور عند الإحساس بالوخز أو الحكة أو الحرقة في منطقة الشفاه، ثم تتطور إلى تقرحات مليئة بالسوائل، ومن ثم تتشكل قشرة صفراء على القروح. عادة ما تبقى حبوب الحمى لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين أو أكثر من الزمن، ثم تزول من تلقاء نفسها وتزول القشور ويظهر اللون الوردي للشفاه. وفي هذه الأيام هناك علاجات تساعد في تسريع عملية الشفاء، وبما أن هذه الحبوب معدية فمن المهم معرفة الأمور التي تثير ظهورها ومحاولة تجنبها قدر المستطاع. عادة ما تظهر حبوب الحمى نتيجة الإصابة بفيروس الهربس HSV-1، وهو فيروس معدن وينتقل بسرعة كبيرة. هذا النوع من الفيروس ينتقل من خلال التقبيل ومشاركة الأغراض الشخصية ولمس الوجه ومن خلال الجنس الفموي أيضا. هذا الفيروس قادر على البقاء في الجسم لسنوات دون إحداث أي عوارض، وفور التعرض لبعض المحفزات ستلاحظ ظهور حبوب الحمى مجددا. من الجدير بالذكر أنه على المصاب غسل يديه باستمرار وتجنب لمس الحبوب ومشاركة الآخرين أغراضه الشخصية لكي لا ينقل العدوى إلى الأشخاص الآخرين.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات حول لطمة الحمى، ولكن التفاصيل الأشمل والأدق مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة سهير أحمد التي هي معنا عبر الهاتف نستضيفها. سيدتي السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله، شكرا على الاستضافة.
أهلا ومرحبا بك. نريد أن نعرف ما هي أنواع لطمة الحمى.
لطمة الحمى هي مرض فيروسي مثل ما ذكرت بالتقرير، ناشئ عن فيروس الهربس البسيط أو الحلق البسيط. يتكون من عائلة فيروسات، من ضمنها الفيروس النطاقي الذي يسبب الحقيقة الحزام الناري، وفيروس جدري الماء أيضا من نفس العائلة. وهو نفس الفيروس، فيروس الحلق البسيط، يحتوي على نوعين، يعني عائلتين تحت هذا الفيروس تنتمي إليه. نوع يسبب لطمة الحمى البسيطة اللي هي تتكون على شكل جروح وقروح فموية تكون داخل الفم أو على اللثة أو داخل الحلق أو حتى ممكن تصل إلى أطراف اللوزتين وخارج الشفاه أيضا. النوع الثاني اللي هو أغلب يكون في الفيروس الهربسي الجنسي، الذي أكثر الأحيان يكون بسبب التعامل الجنسي الفموي بالواقع. ممكن ينتقل للأشخاص. الفيروس هذا يسبب حالات مرضية متنوعة ومختلفة جدا، ممكن يسبب بالواقع في السطوح الجلدية المخاطية، ومن ثم ينتقل إلى خلايا العصبية المركزية، وعن طريق الخلايا العصبية المركزية ممكن عن طريق الخلايا العصبية ينتشر إلى مناطق مختلفة، من ضمنها بالبداية والمتعارف عنها وأكثر الموارد، حدود 70% من الموارد هي عن طريق الفم مثل ما ذكرنا أو خارج الوجه. قسم الآخر والذي هو أخطر ممكن يتحول إلى الأعصاب الداخلية وإلى المخ، ويسبب التهاب المخ الفيروسي الهربسي الذي هو من أخطر الأنواع ومن أكثر الأنواع شيوعا من بين الالتهابات الفيروسية.
إذن في مثل هذه الحالة الخطورة تكون شديدة.
نعم مع الأسف. ودخول هذا الفيروس إلى المخ بالتأكيد يترك عوارض قوية، ولكن أغلب الأحيان علاجه يكون بسيط ويجب أن يكون علاجه سريع والانتباه إلى علائم هذه الحالات. هناك حالات مختلفة أخرى وهي مثل ما ذكرنا تنتقل عن طريق الأعصاب، ممكن يدخل إلى أحشاء البدن، أي عضو من البدن ممكن أن يعني يلوث بهذا الفيروس. النوع الثالث المهم بالنسبة لنا من هذا الفيروس هو الفيروس الولادي الذي يحدث عند حديثي الولادة، ويكون نوعيته خطرة جدا ومسبب للوفاة في أكثر الأحيان. وسبب مثل ما ذكرنا هو تلوث الأعضاء التناسلية للأم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل. النوع المهم الآخر هو النوع الذي يعني يلوث العيون، وأغلب الأحيان يصير بعد حديثي الولادة الناتجين عن ولادة الأم الملوثة من الأصل. وهذا أيضا بسبب عوارض خطيرة للعين، ممكن الشخص يفقد بصره حتى.
دكتورة سهير،
هناك نوع بسيط أكو نوع أخرى بسيطة، هي نوع الأصابع الذي يكون نهاية الأصابع تظهر هاي البثورات وعلى شكل احمرار للجلد، وبثورات وأكياس صغيرة وحويصلات صغيرة تحتوي على سوائل، ممكن تكون أطراف الأصابع بسبب الارتباط يعني الجلدي، يكون الانتقال الجلدي من البثورات التي حول الفم إلى الأصابع. نوع آخر أيضا معروف بنوع فيروس الملاكمين، وهو يحدث عند الملاكمين أكثر أو الأشخاص اللي يرتبطون مباشرة جسدا لجسد، تكون أطراف الصدر حول الأذن، أطراف العين، أطراف الفم أو الرقبة. الهربس هاي الأنواع اللي ذكرناها المتعارفة الموجودة.
نعم، شكرا جزيلا دكتورة، لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء. أما الآن نتوقف عند محطة الجديد في الطب. الجديد في الطب.
أهلا بكم أحبتنا الأفاضل. قال طبيب الأطفال والمراهقين الألماني هيرمان جوزيف كال إن السبب في الإصابة بهربس الشفاه يرجع إلى العدوى بما يعرف بفيروسات الهربس البسيطة التي يصاب بها معظم الناس قبل بلوغ عامهم الخامس في نطاق العائلة. وأشار إلى أن هذه الفيروسات تنتقل عبر اللعاب أو الأصابع بشكل غير ملحوظ غالباً، نظرا لأن المصاب قد ينقل العدوى إلى شخص آخر قبيل ظهور البثور المميزة للهربس. من جانبه قال المتخصص في علم الفيروسات البروفيسور توماس ميرتينيس إن فيروسات الهربس البسيطة تتوغل إلى داخل الخلايا العصبية حتى تصل إلى عقدة عصبية لما يسمى بالعصب الثلاثي التوائم، حيث تستقر الفيروسات طوال الحياة. وأضاف ميرتينيس أن هذه الفيروسات تكون غير نشطة أغلب الوقت، ولكن هناك بعض المسببات التي تساعد على إعادة تنشيطها وعودتها إلى سطح الجلد مجددا. وخلال عمليات إعادة التنشيط تظهر البثور المؤلمة على الشفاه. أما أخصائي الأمراض الجلدية فولك هابرمان فقال إن الأسباب التي تؤدي إلى نشوء البثور ليست معلومة على وجه الدقة، لكن الأطباء يرجحون أن الأسباب قد ترجع إلى الأشعة فوق البنفسجية والانفعال والتوتر النفسي وكذلك ضعف المناعة، لذا كثيرا ما يكون هربس الشفاه مصاحبا لعدوى الإنفلونزا.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد، نعود إلى حضراتكم وإلى ضيفتنا الكريمة. دكتورة سهير، نود أن نعرف ما هو السبب الرئيسي لظهور هذه التقرحات أو لطمة الحمى في الفم، وهل هناك أعراض مرافقة لهذه الحالة، وهل تعتبر حالة مرضية أم علامة لأمراض أخرى؟
هي بالواقع هي حالة مرضية وعدوى فيروسية تكون ناتجة عن التلوث بهذا الفيروس. العلامة اللي تكون مصاحبة إلى وأسبابها هي أغلب الأحيان غير معروفة، ولكن كثرته في الأشخاص ذوي المناعة القليلة وحديثي الولادة والأطفال تظهر انتشار الواسع عند البشر، وصح أغلب الأحيان يكون بدون علائم هذا الفيروس انتشاره، ولذلك لا نستطيع الوقوف أمامه وتعيينه. أغلب الحالات الموجودة بين عمر يعني العدوى البدائية تكون في أغلب الأحيان بين عمر 5 سنوات إلى 30 سنة، تكون بدون علائم مصاحبة. ولكن في الحملة الثانية التي تتم أغلب الأحيان مثل ما ذكرتم بالتقرير، في حالات نقص المناعة الناتجة عن إما مرض أو توتر أو أي حالات أخرى، أو نقل أعضاء أو استخدام علاجات قوية، ولهذا نشاهد وجود هذه الحالات أكثر أحيان عند الأشخاص الذين يصابون بالحمى. في 15% من الحالات تكون عند قلع أحد الأسنان يصابون بهذه الحالة. ولذلك نرى من الحالات التي موجودة أنه الأمر أكثر أحيانا ناتج عن نقص في المناعة في أو انخفاض، ليس نقصا، انخفاض في مناعة الأطفال. العلامة اللي تكون مصاحبة بالمرحلة الأولى من العدوى هي حمى، آلام في العضلات، انتفاخ في الغدد اللمفاوية القريبة من المنطقة التي دخل منها الفيروس. إذا كان من الفم تكون انتفاخ في الغدد اللمفاوية في الرقبة وأطراف الأذن. أما إذا كان في الجهاز التناسلي فتكون الغدد اللمفاوية في الحوض فيها انتفاخ. آلام، ممكن حالات وخز بالجلد، وممكن تكون بدون ظهور لعلائم جلدية في المرحلة، ولكن عودة الفيروس مرة أخرى وفعاليته ونشاطه للمرة الثانية ستكون مصاحبة مع العلائم. الفاصلة بين ظهور العلائم في المرحلة الأولى ودخول الفيروس يكون أغلب الأحيان من 3 أيام إلى 14 يوم.
نعم. طيب دكتورة، لدينا بعض المشاركات، بعضها مكتوبة وبعضها صوتية. الأخ علي الموسوي يشاركنا، نستمع إلى مشاركته.
السلام عليكم وتحية طيبة للكادر والأخوة المستمعين وإلى طبيب الخبير في برنامج طبيب الأسرة، وخاصة اليوم برنامج لطمة الحمى. يعني الحقيقة أني قرأت نشرات طبية يقول أنه بعض العلاجات أنه الأعشاب، وكذلك يعني بعضها يعني علاجات دوائية. فهنا يعني أسأل الطبيب يعني كيف يتم، يعني هل يكون تناقض، يعني عفوا تناقض بين علاجات هذه؟ يعني شلون احنا يعني ممكن نستفيد، او مثلا يصير تضارب بالدواء بين علاج الاعشاب وعلاجات الادوية؟ ولكم جزيل الشكر. علي الموسوي العراق.
شكرا للأخ علي الموسوي من العراق. سأل الأخ علي عن العلاجات، هل الأعشاب يعني تجدي نفعا، أم هناك ربما حالة اعتراضية بين استخدام العلاج العشبي والعلاج بالأدوية؟
لم تذكر التجارب أي استفادة من العلاجات بالواقع الأعشاب لهذه الأمراض، لأن باعتبارها عدوى فيروسية، وهذه الحويصلات التي تكون تحتوي على سوائل وجروح ومن ثم تتحول إلى حالة قشرية تكون مليئة بالفيروس اللي ينتقل، فالأعشاب لن يكون لها تأثير، وفقط تحتاج إلى مضادات للفيروسات، وهي أدوية متعارف عليها مثل الأسيكلوفير أو الفانسيكلوفير. بمجرد أن يحس الشخص بالوخز البدائي قبل ظهور هذه الحويصلات المفروض يستخدم هذا العلاج، إما بشكل موضعي ككريمات أو بشكل يعني حبوب، وفي الحالات الشديدة يتم حقنها عن طريق المفصل والوريد. ولكن بالنسبة للأعشاب لا يوجد لها تأثير. قد يكون الشيء الذي يرى الناس أنه ممكن هناك استجابة للعلاجات العشبية هي بسبب الغلط بالتشخيص، لأنه البثورات اللي تظهرها حالة الهربس مشابهة جدا للبثورات الأخرى التي تكون داخل الفم، والتي تكون على شكل بقع وحفرات صغيرة بيضاء اللون وأطرافها أحمر، هناك حمرار. هذه بقع تكون غير فيروسية، تكون بقع يعني نظيفة من الفيروسات والبكتيريا، ولكن تسبب آلام. أيضا توجد تحدث في الفم بسبب التوتر، بسبب أي جروح أو قروح فيزيائية أو كيميائية، بسبب استخدام مواد أو أطعمة حادة قد تكون تحدث عند الأشخاص بشكل كثير. يعني من الناحية الشكل تكون مشابهة وليس نفس الشكل، بينما البثورات التي تحدث عن طريق الهربس تكون بشكل حويصلات تحتوي على سوائل بيضاء شفافة اللون، ومن ثم تتحول إلى لون الاصفرار وتبدأ يعني تكون تنشف وتسقط وتكون مع حكة شديدة وألم مصاحب، بينما الجروح والقروح التي الفموية التي تحدث وتستجيب للعلاجات العشبية هي فقط تكون جروح لا تحتوي على سوائل أو أكياس أو حويصلات.
نعم. طيب دكتورة، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
هل هذه الحبوب أو ما سميتموها لطمة الحمى للأطفال تكون أشد تأثيرا مقارنة مع الكبار؟ ماذا نفعل حتى الأطفال لا يتضررون بها؟ أم حسين من العراق.
شكرا للأخت أم حسين من العراق. نعم دكتورة،
بالتأكيد الأطفال أشد، وخصوصا العدوى تحدث أغلب الأحيان في سن تحت 6 أشهر، إما من التقبيل المباشر من شخص ملوث، ولهذا دائما يطلب من الأهل والأشخاص الذين لديهم طفل حديث الولادة عدم تقبيله. نعم. من أشخاص آخرين حتى والديه، يعني يفضل تقليل تقبيل الأطفال وخصوصا في منطقة الوجه، إذا كان ولا بد من تقبيلهم يكون على ملابسهم أو على أطراف الأيدي وليس على أطراف الوجه. هذه شغلة واحدة. المسألة الثانية هي عندما يشكون في هذا الموضوع وتكون تشخيص عن طريق يعني فحص الطبيب ورؤية البثورات، أو أنه تكون الأم ملوثة من قبل ويكون لديهم معلومة بهذه المسألة، فيجب علاجها بشكل سريع عن طريق الوريد بأدوية مضادة للفيروسات.
نعم شكرا للإجابة دكتورة. نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل بإذن الله. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. محورنا لهذا اللقاء لطمة الحمى، الأسباب والأعراض والعلاج. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir. وقناة إذاعة طهران العربية على تيليجرام @arabicradio.ir. أنتم وطبيب الأسرة. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأفاضل. نعود إلى حضراتكم. الدكتورة الأخت سناء من طهران تشاركنا وتكتب لنا: مع تحياتي لكم جميعا، أعاني من التغيرات الهرمونية ودائما أعاني من تشقق الشفتين وجفافهما، وخاصة جفاف أطراف الفم وحتى هناك تقرحات، ماذا علي فعله؟ وشكرا جزيلا لكم.
يعني هذا الموضوع غير مرتبط بالفيروس، ولكن هذا شيء طبيعي بسبب تغييرات الهرمونية، وهناك احتباس يكون في بالأملاح داخل الجسم مما يسبب جفاف، فيجب معالجة هذه الاختلالات الهرمونية الموجودة عن طريق مراجعة الطبيب النسائية ومعرفة السبب، إما تكون مسائل تكيس بالمبايض أو مسائل أخرى قد تكون في اختلال في الدورة الشهرية تسبب هذه المشاكل، وهذه احتباس الأملاح واليؤدي إلى احتباس السوائل. وبالنسبة للجفاف يجب ترطيب البشرة يعني بكريمات مرطبة واستخدام الفواكه والخضار بشكل أكثر وأكبر، استخدام السوائل. بالنسبة لتقرحات الفم يجب أن يتم فحصها محل التقرحات.
عفوا دكتورة للتو تكتب لنا تقول: مع شكري الجزيل لكم، وأيضا أعاني من لطمة الحمى إضافة إلى الجفاف والتشقق في حافة الشفتين.
كنت أخبركم بأنه تشقق الشفاه إذا كان من الطرفين يعني نهاية الفم تشقق ليس ناتج عن الجفاف، في أغلب الأحيان يكون ناقص عن نقص فيتامينات مجموعة بي، ولهذا يجب أن تستخدم هذه الفيتامينات بشكل يعني فموي، تستخدمها لتغطية هذا النقص. أما التشققات اللي صار في وسط الشفاه فهي ناتج عن جفاف السوائل، وخصوصا في فصل الشتاء باعتبار البرودة الناس أقل تستخدم السوائل وتشرب الماء وتحس بالعطش بسبب الرطوبة والبرودة الموجودة في الجو، ويجب الانتباه لهذه القضية واستخدام سوائل أكثر تكون صحية ودافئة لكي لا تسبب احتباس سوائل أكثر في الجسم وتكون مفيدة. بالنسبة للطمة الحمى مثل ما ذكرنا استخدامه والعلاج يعني ولله الحمد الذي لم تقاوم الفيروسات لحد الآن منذ بداية معرفتنا بهذا الفيروس هو الأسيكلوفير الموجود بشكل كريمات، ممكن استخدامه بمجرد إحساسهم بهذا الوخز الذي يكون قبل ظهور الحويصلات أو منع حالات المسببة مثل المحافظة على نظافة الفم والأسنان، عدم تقبيل الأشخاص الذين لديهم هذه العدوى، الحفاظ على ترطيب الجسم ونظافته، الحفاظ على سلامة الجلد من الخدوش والقروح أو الفم من استخدام المواد الكيميائية الحارقة والأكل الذي يحتوي على البهارات القوية أو المواد الغذائية التي تكون خشنة وتسبب جروح وقروح داخل الفم، ممكن تكون بداية لتحريك هذا الفيروس.
نعم.
وتقوية مناعتهم.
إذن لتقوية المناعة دور مهم، كما أشرت إلى ذلك عدة مرات، نفهم بأنه أمر مهم للغاية. طيب دكتورة، أيضا لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
تحياتي لكم. بالنسبة إلى المصابين بمرض السكر، يعني هل يمكن أن يصاب بهذه الحبوب، وهل من الممكن أن يعني أكثر تؤذيهم ويمكن يعني علاجها أكثر يطول؟ فيعني السؤال بأنه ماذا يفعل المصاب بالسكري كي يعني يحافظ عن نفسه من هذه الحبوب؟ وشكرا للإجابة. سلمى من طهران.
شكرا للأخت سلمى من طهران. نعم،
طبيعي مريض السكر هو من الأشخاص الذين تكون مناعتهم أقل من الباقين بسبب مرض السكر، ولذلك ينصح مريض السكر دائما بالحفاظ على مستوى السكر مناسب لجسده ولنشاطه ولفعاليته لكي تبقى مناعة جسمه بالحد المطلوب، هو هذا كافي للمحافظة عليه. وكما ذكرنا للأخت قبلها هي الحفاظ على سلامة الجسم، الحفاظ على سلامة الجسد، سلامة الفم، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم هذه العدوى، عدم تقبيل الأشخاص الذين لديهم هذا المرض خصوصا في أثناء فعاليته، يعني عندما تكون ظاهرة هذا الطفح الجلدي موجود، الامتناع عن التقبيل دائما.
نعم.
واستخدام الفيتامينات بقدر الإمكان.
نعم. طيب شكرا للإجابة. نستمع إلى هذه التوصية.
عزيزي المستمع، تزول حبوب الحمى عادة من تلقاء نفسها، ولكن يساعد العلاج المبكر لحبوب الحمى في تصغير حجمها وبالتالي تسريع فترة الشفاء والعلاج.
نعم، مع شكرنا الجزيل لكم لطيب متابعتكم أيها الأفاضل. لدينا مشاركة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يبعث ببصمة صوتية نستمع له.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية إلى دكتورة سهير أحمد ولا السيدة شيماء كريم، وأهلا بكم. معكم صبحي عبد الحميد الأردن. أصاب بالحمى على فترات قليلة وتصل الحرارة إلى 37 وثمانية بالعشرة من الدرجات وبدون ظهور بثور، وتستمر ليوم واحد فقط وبدون رشوحات أو التهابات. وشكرا لكم.
نعم، شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. نعم دكتورة تفضلي.
شكرا للأخ وتحية كريمة للأخ صبحي من الأردن، أهلا وسهلا بي في البرنامج. الشيء اللي ذكره لا أعتقد أنه يرتبط يعني لطمة الحمى أو فيروس الهربس، كما ذكر الأخ أنه لديه نوبات من الحمى المرتفعة بدون ظهور أي بثور أو جروح على الجسم وبدون وجود منشأ، يعني منشأ لهذه الحمى معلوم بالنسبة له. في هذه الحالات هناك حالات من الحمى تسمى الحمى الغير معروفة المنشأ، يعني هناك جزء عندنا في الأمراض الالتهابية هو جزء أنه هناك أشخاص يصابون بحمى بدون منشأ واضح، ولكن تكون فيه سبب، يعني هناك التهابات داخل الجسم لم تعرف أو لم تشاهد ولم يعرف منشأ. يجب الفحص الدقيق الدم وفحص الجسم الدقيق لمعرفة منشأ هذه الحمى. بالتأكيد يوجد سبب لهذه الحالة، أو ربما هناك يعني ارتفاع في الحرارة لأسباب خارجية وليس لأسباب داخلية.
نعم
يجب معرفة هذا أكثر، هذا غير مرتبط بهذا الفيروس بتاتا يعني.
طيب الأخت،
لأنه هذا الفيروس في الحمى المرتبطة بتكون مقدمة لوجود بثور في أغلب الأحيان، ما عدا المرحلة الأولى ممكن تكون هناك حمى آلام بالجسد وبدون ظهور بثور، ولكن في مراحله يعني في المستقبل بعد على الأقل في المرحلة الثانية من العدوى يجب أن تكون هناك بثور.
نعم. الأخت فاطمة من طهران لديها تساؤل وتقول: مع تحياتي لكم، لدي بنت عمرها 5 سنوات، من صغرها تعاني من هذه الحالة، حالة لطمة الحمى، وتتكرر لها دائما. هل هناك مشكلة وهل هناك نقص حاد مثلا من فيتامين خاص يؤدي لبروز هذه الحبوب؟ صراحة أنا قلقة بشأنها. نعم،
لا توجد هناك نقص فيتامين معين يعني لوجود هذه البثور، ولكن ربما تكون عندها مشاكل في الفم من ناحية عدم نظافة الفم أو مشاكل في ترتيب الأسنان، ممكن يسبب جروح فيزيائية دقيقة باستمرار لهذه الطفلة مما يسبب تكرار هذه الحالة لديها.
نعم، هناك أخ كريم من العراق يسأل يقول: مع سلامي وتحياتي لكم، معكم أبو جعفر من العراق. أردت أن أسأل ما هي علاقة لطمة الحمى بالمصابين بمرض الإيدز؟
العلاقة غير مباشرة، ولكن مرضى الأيدز باعتبار نقص المناعة الموجود لديهم يكون معرضون أكثر لعدوى لطمة الحمى وللنوع الشديد منها، يعني ممكن تسبب لديهم بالانتشار عن طريق الأعصاب إلى داخل الأحشاء أو إلى المخ أحيانا لا سامح الله، وتكون عوارض أخطر، ولكن علاقة مباشرة لا توجد.
نعم. طيب شكرا لهذه الإجابات. نتوقف مرة أخرى عند الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. ذكرت مجلة ألمانية أن الهربس يعد مرضا معديا، حيث تنتقل الفيروسات المسببة له بسهولة حتى قبل ظهور البثور المميزة للمرض. للحيلولة دون ذلك ينبغي على المرضى اتباع بعض التدابير الضرورية، مثل عدم استخدام المناشف وأدوات المائدة ومستحضرات التجميل بشكل مشترك مع الآخرين، عدم تقبيل الرضع والأطفال الصغار، وتجنب الاتصال المباشر مع الحوامل. عند وضع الكريم المعالج للهربس ينبغي استخدام أعواد قطنية لتجنب لمس المواضع المصابة مباشرة، محاولة تجنب التوتر النفسي إذ إنه قد يتسبب في تنشيط فيروسات الهربس الخاملة. يشار إلى أن الهربس هو مرض فيروسي بسيط في العادة يصيب الجلد، وينتج عن فيروس الهربس البسيط هربس سيمبليكس، ومعظم الإصابات تمر بدون أن تتم ملاحظتها أو تشخيصها. ويقسم الهربس البسيط إلى هربس فموي يؤدي إلى تقرحات حول الفم أو في الوجه، والهربس التناسلي حيث تصاب الأعضاء التناسلية أو الأرداف أو منطقة الشرج بالتقرحات.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد مع باقة من أسئلتكم. الأخت أم مريم من طهران تسأل وتقول: مع تحياتي لضيفتكم الكريمة، أردت السؤال حول لطمة الحمى خلف البلعوم، فما هي هذه الحالة؟ حدثت لي منذ كم سنة، وقبل فترة أيضا أصبت بها، وشكرا جزيلا لكم.
نعم، هي إحدى الحالات الموجودة في الهربس الفموي وممكن تنتشر. لا يوجد سبب واضح إلا نقص المناعة لدى المرضى ممكن يسبب انتشار هذه الحبوب بهذه الشكل الواسع، يعني من الفم إلى البلعوم، ممكن حتى ينزل إلى المريء. يعني هكذا الشيء موجود، لأن الانتقال يكون عن طريق الأعصاب المركزية، يعني هو العصب، الفيروس ينتقل عن طريق نفس العصب والمناطق التي موجود فيها العصب. العلاج أيضا يكون نفس العلاج عن طريق الأسيكلوفير، ولكن في هذه الحالات ليس الأسيكلوفير يعني الكريمات، وإنما كحبوب تستخدم، ويجب مراجعة الطبيب، أو قد يستخدم يعني العلاج الوريدي لهذه الحالات لعدم انتشار.
الأخ أبو محمد من العراق يقول: مع تحياتي لكم ولضيفتكم الدكتورة سهير، لدي سؤال: هل صحيح بأنه يقال بعض البالغين فقط يصيبون بهذا الفيروس، وهناك بعض الناس على مدى الحياة لم يصيبوا به؟
طبيعي، هذا حال جميع الأمراض، يعني لا يوجد مرض يصيب جميع البشر. النتيجة هناك أشخاص لديهم مناعة قوية قد لا يصابون ببعض الأمراض، وهناك أشخاص لديهم أسباب قد تؤدي إلى إصابتهم ببعض الحالات.
دكتورة
المرضية.
عفوا، أشرت إلى المناعة القوية جدا لدى بعض الأشخاص، يعني حتى لو يعني حتى حالة العدوى لا تؤثر عليهم؟
نعم بالتأكيد.
بالرغم بأن هذا الفيروس معدي،
منتشر جدا وبسيط الانتقال وسريع الانتقال، وأحيانا قد نظن بأن الشخص لم يبتلى، لأن الفيروس الهربس البسيط في بعض الأشخاص قد يكون موجود في داخل الجسم عندما يتم استخراجه مختبريا، ولكن لا يسبب له علائم.
نعم.
لسبب ما.
نعم. الأخت آلاء من العراق تسأل: ما هي الأدوية المتعلقة بهربس الفموي؟ وشكرا جزيلا لكم. طيب، ننتهز الفرصة لنتحدث عن العلاج، وما هو العلاج الأسرع والأنسب؟
هناك مضادات للفيروسات مثل الأسيكلوفير مثل ما ذكرنا، والفامسيكلوفير والألوسيكلوفير، ولكن أفضل الأنواع التي لم تقاومه الفيروسات هو الأسيكلوفير الذي متوفر في الصيدليات على شكل كريمات أو حبوب أو حتى بشكل وريدي، تزريق وريدي في الحالات التي تنتج عنها هربس الدماغ أو الهربس الأحشائي الداخلي أو المناطق أو الواسع التي جلدي الواسعة أو حتى هربس حديثي الولادة.
نعم. طيب، لدينا مشاركة أخرى. الأخ أبو علي يشاركنا أيضا من إيران، يقول: مع تحياتي لكم، سؤالي إليكم: ابنتي كثيرا ما تصاب بذلك وعمرها 16 عاما، أحيانا تضع الثلج على مكان الإصابة، وأحيانا تضع معجون الأسنان، هل هذه العملية تجدي نفعا في تسريع العلاج؟
إذا كان التشخيص الصحيح هو الهربس فلا، لا يوجد أي تأثير، ولكن الثلج قد يسبب يعني تقليل الإحمرار والالتهاب الموجود والوخز الذي يحسه المريض فقط، ولكن كعلاج لا.
نعم. أيضا لدينا مشاركة أخرى. الأخت أم إبراهيم من إيران تسألنا وتقول: بالنسبة لغسولات الفم ولمعجون الأسنان، هل هناك بعض الأنواع تهيج الإصابة، مثلا إذا كان الشخص مصابا؟
من المفترض أنه لا، لا تسبب تهيج، لأن هذه المواد تحتوي على مطهرات للفم، إلا إذا كانت تحتوي على معطرات ربما تكون ممكن تسبب تهيج، إذا كانت يعني تحتوي على معطرات قوية كيميائية ممكن، ولكن إذا كانت فقط مطهرات بسيطة للفم فكلا.
نعم. أيضا لدينا مشاركة من الأخ ماجد من العراق يسأل، يقول ما هو الفرق بين تقرحات فموية قلاعية وبين التقرحات الهربسية؟ نعم،
تقرحات الفم مثل ما ذكرنا في بداية البرنامج هي تكون حالة مناطق بيضاء اللون محدودة باحمرار،
نعم،
مؤلم، تكون حتى بدون علاج ممكن ترتفع بعد مرور يعني من 3 أيام إلى 14 يوم، ممكن تأخذ وقت وتنتهي هذه الحالة. أما الهربسية فلا، الهربسية حالة حويصلات تحتوي على سوائل في أرضية حمراء، وبمرور الزمن تبدأ تنشف هذه الحويصلات وتتقشر وتقع، وتكون مع وخز شديد وألم أيضا.
نعم.
قد تصاحبها حمى أحيانا وقد لا. هذا الفرق. ولكن قد الهبس قد يتخذ أي حالة، ممكن يتغير يعني الشكل، ليس بالضرورة أن يكون دائما بهذه الحالة، ممكن يكون فقط احمرار أو حالة وخز، أو ممكن أن لا تكون هناك علائم واضحة، فقط حمى وضعف وحالة إجهاد وتعب في الجسم.
نعم. طيب، لدينا مشاركة من الأخت أم حسن من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي لمستمعيكم الكرام وتحياتي لضيفتكم، كثيرا أعاني كثيرا من الإصابة بهذه الحالة، لطمة الحمى في أطراف الفم، وأحيانا حتى يعني في فراغ الأنف، وتحرق كثيرا. صراحة أعاني من خمول الغدة الدرقية، وأعاني من نقص الحديد، ودائما أشعر بالتعب الشديد والإرهاق، وأعاني من التوتر أيضا، فما هو الحل؟
الحل هو علاج هذه الحالات الموجودة، علاج نقص الحديد، علاج خمول الغدة الدرقية، ودفع التوتر إما بالرياضة أو بالتأمل أو بالابتعاد عن المسائل التي تسبب هذه الحالات التوتر، لأن بالتأكيد التوتر أحد أهم الأسباب الذي يسبب نقص المناعة ونشاط الفيروسات والأمراض الموجودة.
دكتورة عفوا، الأخت أشارت إلى خمول الغدة الدرقية أيضا، يعني هذه الحالة لها دور؟
لا 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 يوجد ارتباط بين هذه، ولكن خمول الغدة الدرقية قد يسبب ضعف في مناعة الجسم،
نعم،
مما يؤدي إلى هذا، ولكن بشكل مباشر لا لا يوجد ارتباط.
نعم. من هذه النصيحة والتوصية ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، يمكن استخدام بعض مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية، مع أنها لا تسرع من شفاء التقرحات، إلا أنها تساعد في التقليل من الانزعاج والحكة الناتجة عنها.
طيب دكتورة سهير، لست أدري إذا كنت توافقين هذه النصيحة والتوصية أم لا بالنسبة للأدوية المسكنة للألم.
لا بأس بها في الحالات التي تأخذ وقت، ولكن ما أفضله هو يعني الابتداء بالعلاج المبكر، بمجرد أن الشخص يحس أنه ممكن لديه توتر أو ممكن ظهور هذا، ممكن استخدام كريمات الأسيكلوفير بشكل مباشر على المناطق التي معتاد على ظهورها، مما سيسبب تخفيف هاي الحالة أو حتى عدم ظهور الحبوب. والمسألة الثانية المحافظة على النظافة الشخصية والأغراض الشخصية وعدم مشاركتها مع الآخرين، خصوصا وخصوصا الشيء الذي الآن منتشر هو استخدام مستحضرات التجميل بشكل مشترك ما بين الأشخاص، فهذا سينقل العدوى إلى الأشخاص مباشرة.
الأخ مهدي من إيران يشاركنا ويقول: مع تحياتي لكم وتحياتي لضيفتكم الدكتورة سهير أحمد، لدي سؤال حول الأدوية المضادة للفيروسات، هل استخدامها عند الأشخاص الذين يتعرضون للإصابة المتكررة بالحمى تعمل على إيقاف تكاثر الفيروس؟ وشكرا لكم.
نعم بالتأكيد، يعني توقف نشاط الفيروس وتمنعه من الفعالية.
نعم.
نعم.
طيب شكرا جزيلا لإيضاحاتك دكتورة. إذا بقيت نصيحة أخيرة، توصية أخيرة نستمع إليك حول موضوع لطمة الحمى. نعم،
دائما هي في الحالات المرضية وخصوصا الفيروسية الحفاظ على النظافة والابتعاد عن الارتباط المباشر الجسدي بالمريض، خصوصا المريض الذي تظهر عليه العوارض، وعدم الخجل من هذا الشيء. يعني يجب أن يكون لدينا هذا الوعي بأنه الشخص عندما يكون لديه هذه لطمة الحمى ظاهرة، عدم الخجل من الامتناع من التقبيل أو الالتصاق أو الارتباط المباشر الجسدي لمنع الانتقال هذه العدوى وكثرتها، ومراجعة الطبيب بأسرع وقت، وعدم التهاون بهذا الموضوع خصوصا لدى كبار السن لمنع تحوله إلى لا سمح الله عدوى في الدماغ.
نعم، شكرا جزيلا لحضورك معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران. شكرا جزيلا لك سيدتي الدكتورة سهير أحمد، وشكرا لكم مستمعينا الكرام لطيب المتابعة. دائما نتمنى لكم الصحة والعافية، هذه النعمة التي حقيقة لا تقدر بثمن. في أمان الله.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، حييكم في نشرة خبرية مفصلة خالد العبد الله والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن استراتيجية الشهيد سليماني كانت إحياء جبهة المقاومة عبر القدرات المحلية. الأمين العام لحزب الله يؤكد استمرار المقاومة واستعادتها القوة لامتلاكها ثلة مؤمنة. والإعلام العبري يعترف بفشل الحرب على غزة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.